إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى في هذا اليوم، يوم الجمعة الثاني من شهر الله المحرم لعام 42 و400 من الهجرة، يوافقه 21 من الشهر الثامن من السنة الميلادية 20 بعد 2000. وصلنا إلى النوع الثاني من الخوارج التي توجب الطهارة، فإن هناك خوارج من الجسم مجمع على أنها توجب الطهارة، وهناك خوارج مجمع على أنها ليست بأحداث ولا توجب الطهارة، وهناك خوارج مختلف فيها، فهذا أولها وهو الاستحاضة. وقد شرعنا في الدرس الماضي في هذا النوع، وذكر ابن المنذر أن الفقهاء اختلفوا في ذلك على 5 فرق، فقالت فرقة تتوضأ لكل صلاة، ونبأنا على يعني احتمالية هذا القول تتوضأ لكل صلاة حتى ولو لم يخرج منها دم، أم أن هذا مرتبط بخروج الدم. وذكرنا حديث في صحيح أبي داود 324 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط ذلك بإذا رأت شيئا من ذلك، فإذا رأت شيئا من ذلك، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. ونبهنا على فائدة الشيخ الألباني في هذا، ويدل عليه ما سيأتي في أثر علي رضي الله عنه. فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لها توضئي لكل صلاة، نقول هذا في امرأة ذكرت أن حالها في الاستحاضة يعني دوما مستدي، كهذه التي كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون تحتها طست يقطر فيه الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها توضئي لكل صلاة يعني بهذه الحال التي أنت عليها، وإلا فإذا مثلا توضأت لصلاة الظهر وبقيت إلى صلاة العصر على طهارتها ولم يخرج منها شيء، فلا يقال لها توضأ لصلاة العصر، ما يقال هذا. فهذا هو النظر، وأيضا الفهم الصحيح للدليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولا عاما المستحاضة مثلا تتوضأ لكل صلاة، وحتى لو كان هذا عاما فمعلوم أن هذا حكم معلل المستحاضة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة من أجل الدم الذي ينزل، فهذا مما ينبغي يعني تحقيقه ومعرفته. قال: روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة. نعم. وطبعا كون المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ابتداء نعرف أن هذا هو قول الجمهور خلافا لمالك، خلافا لمالك رحمه الله، كما هو موجود في كتب المالكية، وكما سنبين إن شاء الله تعالى ذكر شيخ الإسلام المجلد 21 صفحة 629 قال: بل الواجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل، فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره من النادرات. نعم، هذا مهم. قال: وقد احتج الأكثرون يعني الجمهور بما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، بل نقول هذا عند البخاري، بل عند البخاري كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهذا في صفحة 629، وكذلك في صفحة 221، في صفحة 221 قال: وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد يعني انفلات الريح، وكل من به حدث نادر. هذه كما مر أن أما مالك قال فإن هذا لا ينقض الوضوء عنده لا هو ولا غيره من النادرات، فهذا تسمى النوادر. قال: فمذهب مالك أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد، بالحدث المعتاد يعني لا بالنادر، مثلا امرأة معتادة خرج منها دم من قبلها ليس استحاضة وإنما خرج، فهذا ينقض الوضوء لأن خروجه معتاد بخلاف المستحاضة خروجه غير معتاد. قال: ولكن الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، إما لكل صلاة يعني عند حضورها، عند حضورها، أو لوقت كل صلاة، يتوضأ لوقت كل صلاة يعني بعد دخول الإيش، بعد دخول وقتها. قال: رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ، وهو حديث أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ويعني تصحيحه أو تضعيفه كما مر علينا في تصحيح وتضعيف القبلة تنقض الوضوء أم لا، فهما حديثان من باب واحد، وأنكرهما يحيى ابن سعيد القطان، أعني أنه أنكرهما يعني من باب واحد، وأخونا إبراهيم فرج حفظه الله وجزاه الله خيرا له بحث طويل في حديث القبلة ومثله حديث المستحاضة، ويعني تبنى فيه يعني قول المتقدمين أن كلا الحديثين ضعيف، لكن من قرأ بحث البحوث المتأخرين كالشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر فيعني يتبين له أنه لا يمتنع تصحيح الحديثين، لا يمتنع تصحيح الحديثين، وخاصة حديث المستحاضة. حديث المستحاضة الجمهور يقولون به، نعم. وطبعا هذه من القرائن التي يعني قد تقوي الحديث. فالمهم شيخ الإسلام يقول رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ، فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. قال وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. هذا مما يعني يتنبه له، هذه الفوائد من شيخ الإسلام رحمه الله. يقول الذي يخرج أثناء الصلاة من سلس البول وانفلات الريح ودم الاستحاضة، قال فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. الذي يخرج في الصلاة، نعم، يعني هذا يعني تحقيق مهم، وبه يجيب الذين يقولون إن الدم مثلا يعني ينقض الوضوء. قالوا ينقض الوضوء يعني قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة إذا خرج منه دم فيجب عليه أن يتوضأ. طيب إذا في الصلاة خرج منه الدم، قالوا يعني هذا لا يشكل علينا. تنبهوا لهذا أيها الإخوة، تنبهوا لهذا. وبهذا أيضا يجيبون على يعني لما طعن عمر رضي الله عنه، قالوا هذا في الصلاة. طيب وهذا الذي الصحابي الذي كان يحرس في فم الشعب وجاءه سهم وهو مستمر في الصلاة، قالوا هذا أيضا في الصلاة. فهذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام مهم جدا، صفحة 221. قال وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. ثم ذكر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي والدم يقطر منها، قال هذا إيش؟ هذا في الصلاة. وبهذا نجيب على ما سيذكره ابن المنذر أنه قال إذا كان دم الاستحاضة ينقض فلا فرق بين كونه قبل الصلاة ولا في الصلاة ولا بعد الصلاة. نقول لا، في فرق. فهذا الاتفاق مهم. وأيضا ثبت في الصحيح أن عمر لما طعن صلى وجرحه يثعب دما، وما زال المسلمون يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جراحاتهم. فإذا هذا الذي ينبغي التنبه له، أنه يفرق بين الدم إذا نزل في حال الصلاة وإذا نزل قبل الصلاة أو بعد الصلاة. قبل الصلاة ينبغي أن يتوضأ، وكذلك بعد الصلاة، فإذا في الصلاة التالية لابد أن يتوضأ. وأما إذا نزل في حال الصلاة فهذه حالة مستثناة، نعم. فالمهم أن هذا القول الأول تتوضأ لكل صلاة هو قول الجمهور ما عدا مالك رحمه الله تعالى. مالك ما يقول بالوجوب وإنما يقول بالاستحباب، يقول المستحاضة يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة لكن لا يجب عليها. قال روينا هذا القول أو هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث، وهو الحارث الأعور، نعم، وهو ضعيف. عن علي قال إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر، بعد الطهر، بعد الطهر من الحيض واغتسالها، إذا رأت مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف، نعم، الرعاف رعف من باب نصر وقطع، فتقول رعف يرعف ورعف يرعف وهو الدم الذي يخرج من الأنف. قال فإنما تلك رقدة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي ولتتوضأ. فهنا الأمر بالإيش؟ بالوضوء. ولتصلي بإثبات الياء، هذا هو الصحيح، لأن ولتصلي أصلها تصلين تصلين، ولما دخل عليها لام الأمر فتجزم بحذف النون، ولتصلي بإثبات الياء. ففي بعض النسخ ولتصل، لا، ولتصل هذا خطاب للمذكر ليس خطاب للمؤنث. في صحيح أبي داود 265 وقع بالحذف ولتصل، وفي صحيح أبي داود 268 وقع على الصواب بالياء، فصوابه ولتصلي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد أخبرنا هاشم بن القاسم، نعم، عن شعبة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أنه سئل عن الاستحاضة فقال إنما هو عرق عائد أو ركدة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة. قيل وإن سال، قال وإن سال مثل هذا المثعب، نعم وإن سال. فهذا يدل على هذا الإيش؟ يدل على الاتفاق. وإن سال تقول هذا يدل على الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى 21 221، اتفقوا على أن الدم الذي ينزل حال الصلاة لا ينقض الصلاة. نقرأه مرة أخرى حتى نحفظه. 221 قال وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء، فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. فإذا هذا أثر علي وأثر ابن عباس. وأما أثر عائشة قال وحدثنا علي بن الحسين قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن بيان عن الشعب عن قمير، قمير هذه زوجة مسروق، عن عائشة قالت المستحاضة تجلس أيام أقرائها، نعم إن كانت معتادة فتجلس أيام أقرائها أيام عادتها، ثم تغتسل غسلا واحدا يعني غسل الحيض، وتتوضأ لكل صلاة يعني بعد ذلك، وتتوضأ لكل صلاة، نعم. طبعا حديث توضئي لكل صلاة هذا في صحيح أبي داود 313 إلى 318، وفي الإرواء 109 313 318، وفي الإرواء يعني 109، والحديث رواه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني توضئي لكل صلاة. والشيخ الألباني رد على الذين يقولون أنه أن توضئي لكل صلاة موقوف على عروة، هذا غير صحيح، عروة ما يقول لها توضئي لكل صلاة. 313 جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها ثم قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال حديث صحيح وقد أخرجه البخاري، أخرجه البخاري في باب غسل الدم أخرجه البخاري عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. وأما أبو داود فأخرجه من نفس الطريق المشكلة الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. وطبعا أبو داود أعل هذا الحديث بالوقف ثم توضأ لكل صلاة وصلي. والشيخ الألباني بيّن أنه قد رفعه عن الأعمش ستة: علي بن وكيع، علي بن هاشم، وقر بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، ويحيى بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق. قال: فهؤلاء ستة أكثرهم أئمة كبار زادوا عن الأعمش الرفع. فوجب على مذهب الفقهاء وأهل الأصول ترجيح روايتهم، لأنها زيادة ثقة. وكذا على مذهب أهل الحديث، لأنهم أكثر عددا. وتحمل رواية من وقفه على عائشة أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فروته مرة وأفتت به مرة أخرى، كما قال ابن التركماني. هذا يعني من 313 إلى 316 أنها تتوضأ لكل إيش؟ لكل صلاة. الذين يقولون توضأ لكل صلاة من قول عروة أو من قول هشام، الشيخ قال: وأخرجه البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي من طريق أبي معاوية عن هشام به، هشام بن عروة. وقال في آخره: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا هو الإشكال. لما قال وقال أبي، قال أبي يعني رواية، قال أبي يعني رواية ليس من عنده، لأنه ما يتصور أن عروة يقول لها ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. بل هذا الشيخ الألباني يقول وهذا من قول صلى الله عليه وسلم حتما، لأنه هو الذي كان يخاطب المستحاضة لا عروة، كما هو واضح بين. قال: وحينئذ فقول البيهقي والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير ليس بصحيح، وقد رد عليه الحافظ في الفتح حيث قال: وادعى بعضهم أن قوله ثم توضئ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر توضئي شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله اغسلي وتوضئي، فهذا يشاكل هذا. نعم، فهذا يعني كله من أجل بيان أن حديث توضئي لكل صلاة يعني أكثر ثبوتا من حديث القبلة. حديث القبلة يعني فيه ما فيه، وإن كنا يعني مع الشيخ الألباني رحمه الله فيما أثبته وبرهن عليه، لكن ينبغي أن يكون حديث المستحاضة توضأ لكل صلاة ينبغي أن يكون أقوى من هذا. هذا رواه البخاري. نعم. قال: وحدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن بيان، هذا ذكرناه، عن قمير، هذا في صاحب داود 316، وفيه وتتوضأ لكل صلاة. فبعد أن ساق هذا قال: وبه قال مالك وأصحابه. هذا مما يتعقب فيه ابن المنذر، لأن مالك إنما قال بذلك استحبابا لا وجوبا، فكان ينبغي أن يبينها. مالك هذا مذهب معروف في المدونة الأول 120، بداية المجتهد الأول 121، وفي الاستذكار الأول 342، وفي جميع كتب المالكية أن مالك من القائلين باستحباب الوضوء لا بوجوبه. فقوله هنا وبه قال مالك فيه ما فيه، اللهم أن يكون أراد وبه قال مالك استحبابا، وبه قال مالك استحبابا. نعم. قال وأصحاب عبد الملك ابن الماجشون ومحمد بن سلم وأبو مصعب وهكذا قال الثوري في من تبعه من أهل العراق، وحكي ذلك عن ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، غير أن أحمد وإسحاق اختار لها أن تغتسل لكل صلاة، اختار لها نقول استحبابا. فإذا أحمد وإسحاق قال ماذا تتوضأ لكل صلاة، واختار لها استحبابا أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل هذا بدليل يدل على الاستحباب، جمعت بين الصلاتين بغسل. نعم، يعني تجمع تأخر الظهر إلى يعني آخر وقته وتغتسل وتصلي الظهر قبل دخول وقت العصر، ثم تصلي العصر الذي يسمى الجمع الصوري، وكذلك بالنسبة للمغرب، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. هذا اختار لها يعني استحبابا. قال فإن لم تفعل وتوضأت لكل صلاة أجزأتها. هذا مما يدل على أن اختيار أحمد وإسحاق إنما هو الاستحباب. طيب بالنسبة للاغتسال لكل صلاة، ما دليل أحمد وإسحاق؟ في صحيح أبو داود 302 و300 301 302 303 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضة اغتسلي لكل صلاة. المستحاضة هنا التي هي أم حبيبة بنت جحش، فأمرها بالغسل لكل صلاة، هذا استحبابا، هذا في 301. 302 قال لها اغتسلي لكل صلاة، هذه استحيضت زينب بنت جحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. وفي 303 أيضا أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. فهذا كله للاستحباب. نعم، فهذا القول الأول. القول الثاني، وقالت فرقة تغتسل لكل يوم غسلا واحدا، يعني كل يوم تغتسل مرة واحدة وتتوضأ لكل صلاة بعضهم يعني. فإذا هذه الفرقة قالوا تغتسل لكل يوم غسلا واحدا، قال وقال بعضهم وتتوضأ لكل صلاة، يعني معنى هذا أن البعض الآخر لم يقل تتوضأ لكل صلاة، وإنما بحسب الليج بحسب الحدث. قال روينا عن عائشة رواية ثانية، فإذا عائشة مع الرواية الأولى وهذه رواية ثانية، ويمكن أن يعني نعم هذه رواية ثانية إذا طبعا ألزموها بالغسل كل يوم فتصبح رواية ثانية، أنها قالت تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي. وقال ابن المسيب تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، من ظهر إلى ظهر يعني كل يوم يعني، وإنما قال الظهر لأن بيكون الجو صار يعني دافئا، فحتى ما يؤذيها الاغتسال في أول النهار أو في آخر النهار، فقال من ظهر إلى إيش، من ظهر إلى ظهر يعني مرة في اليوم. هذا في صحيح أبو داود 319. قال باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. نعم، فإذا هذا عن سعيد بن المسيب. نقول أيضا وابن عمر وأنس، وابن عمر وأنس كما في صحيح أبي داود 320. نعم، وكان هذا يعني أولى، كان أولى أن ابن المنذر يذكر، لكن ربما ما وقعت له الأسانيد إلى ابن عمر وإيش وأنس. الشيخ يقول عن ابن عمر إسناده حسن وأما أثر أنس فلم أجده. فالمهم من ظهر إلى إيش، من ظهر إلى ظهر. قال وكذلك روى داود وعاصم عن الشعب عن امرأة عن قمر عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر. عند الظهر يعني من ظهر إلى ظهر، يعني يمكن أيضا أن نقول وعائشة، وعائشة أيضا من ظهر إلى ظهر. هذا 317. قال أبو داود وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. نعم هنا قال وكذلك قال الحسن البصري، نقول هذا في صحيح أبي داود 321. وقال الشعب إذا اغتسلت كل يوم غسلا أجزأها. فإذا هذه الفرقة الثانية، فهذا هو الصحيح من ظهر إلى ظهر. ونقل هنا أبو داود عن مالك قال إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقبلها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. كلام مالك هذا يعني مردود، بل الصحيح، يعني الشيخ الألباني يقول ظن مالك هذا ليس بصحيح. أولا يعني من جهة الرواية، وثانيا أن هذا ثابت عن سعيد بن المسيب أنه بإيش بالمعجمة، أخرجه الدارمي بسند صحيح على شرط الشيخين، وتابعه سفيان عن سمي. نعم فإذا هذا هو الصحيح من ظهر إلى ظهر، وأما هذا الظن الذي ظنه الإمام مالك فليس بالصحيح، لأن الاغتسال من طهر إلى طهر هذا معروف، من طهر إلى طهر هذا في غسل ليش؟ في غسل الحيض، وإنما الكلام في غسل في اغتسال المستحاضة. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا خشنام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا وهب بن جرير عن شعب عن داود وعاصم عن الشعب عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها قالت في المستحاضة تمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي. نعم إذن هذا قول الفرقة الإيش الثانية. القول الثالث قال وقالت فرقة ثالثة تغتسل لكل صلاة. فإذا الذي قبله تغتسل كل يوم غسلا واحدا، أما هذا تغتسل لكل صلاة. روي هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. نعم هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. رحمة الله على أبي داود، الإمام أبو داود تعرفون ذكر في المستحاضة حسب ترقيم الشيخ في صاحب داود من 265 ل325. الله أكبر، من 265 ل325 يعني 61 حديثا وأثرا. 61 حديثا وأثرا صحيحا. فينبغي تصفح هذه الأبواب، وأبو داود رحمه الله معهود عنه هذا في سننه، وهذا مما يتميز به أنه يستوعب في الباب بقدر الإمكان كما نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله. انظر مثلا، نحن الآن بنقرأ في سنن أبو داود يوم السبت، انظر مثلا في صفة الوضوء، صفة الوضوء عن كم صحابي ذكر الوضوء، ثم عن كل صحابي عدد الطرق، طرق حديث عثمان، طرق حديث علي المقدام، الربيع، ابن عباس، عبد الله بن زيد بن عاصم، وهكذا. شوف مثلا مسألة الصفوف، الصفوف في الصلاة كم ذكر فيها، كم من باب ذكر فيها، وفي كل باب يذكر من الأحاديث رحمة الله عليه. فإذا من 265 إلى 325، فوضع أمامك يعني كل شيء من 265 إلى 325. نعم، في بعض الأحاديث فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل، ما فيه الأمر بالوضوء. نعم، كثير من الأحاديث ليس فيها الأمر بالوضوء، لتغتسل، تغتسل يعني غسل الحيض، ثم تستثفر بثوب ثم تصل. فهذه أول أحاديث كلها في هذا، ما فيها الأمر بلاش، الأمر بالوضوء. إلى أول حديث فيه الأمر بالوضوء أول حديث فيه الأمر بالوضوء في صحيح أبي داود، نعم 313 إلى 318، هذه حديث الأمر بالوضوء، ثم ذكر بعد ذلك الآثار وغير ذلك. فالمهم 61 حديثا وأثرا فيما يتعلق بالمستحاضة. فهذا القول الثالث أنها تغتسل لكل صلاة عن علي بن عباس وابن عمر بن الزبير. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير أخبره قال أرسلت امرأة مستحاضة، أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها أو مولا لها أني مبتلات لم أصلي منذ كذا وكذا، لم أصلي، هكذا ضبطه المفروض، حسبت أنه قال منذ سنتين، وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني. انظر كيف عناية نساء المسلمين بدينهن. قال وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة، فقال ابن الزبير ما أجد لها إلا ذلك. ثم جاء ابن عمر بن عباس فقال ما نجد لها إلا ذلك. هذا في صحيح داود 279. قال حدثنا علي بن حسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت فقالت إني استحطت منذ كذا وكذا، وقد حدثت أن عليا قال تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي. هذا في صحيح داود 278. القول الرابع وقالت فرقة الرابعة تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا. روي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية الثالثة عنه صحيح، لأنه قال تتوضأ لكل صلاة وقال تغتسل لكل صلاة، الآن هذه الرواية الثالثة عنه، يعني تعمل بالجمع الصوري الذي ذكرناه. والجمع الصوري هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش كما في حديث 293 و306 و308 و309، حديث حمنة حديث معروف، لما جاءت وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجاء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فهذا مما يدل أن هذا على سبيل الاستحباب. نعم، ثم قال فإن قويتي. طبعا لما قال لها تحيضي في علم الله 23 أو 24 و نعم تحيضي في علم الله 6 أو 7، قال حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 أو 24 ليلة وأيامها وصوم فإن ذلك يجزئك. يعني هذا الأول بدون اغتسال. قال وكذلك فافعلي كل شهر كما يحيضن النساء وكما يطهرن. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. فإذا هذا قول الفرقة الرابعة إنما هو تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل قول الفرقة الرابعة هذا على سبيل الوجوب؟ ما أظن، وإنما قد يكون على سبيل الاستحباب. ثم قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابا، فإذا في الكتاب إن امرأة أصابني بلاء وضر وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة. قال فقال ابن عباس اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي غير أنها تجمع. يعني هذا يعني مخرج آخر، غير أنها تجمع، يعني كمخرج آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. هذا في صحيح داود 279 و305. قال وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وكان الأوزاعي يعجب هذا القول. فإن أخبرته أنها لا تقوى على ذلك أمرها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة. فالأوزاعي كان يفتيها بثلاثة أغسال، إن قالت له لا أقدر فيقول لا تغتسلين من ظهر إلى ظهر، يعني مرة واحدة في الإيش في اليوم. فهذه يعني أربعة أقوال. قال وقد حكي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قول خامس، هذا في صحيح داود 325، وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث بعد وضوئها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. فعند ربيعة أن خروج الدم من المستحاضة هذا لا ينقض الوضوء أصلا. نعم، يقول لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث. فهذا مثل قول مالك، لأن مالك إنما يستحب لها، لكن لو صلت من غير أن تتوضأ لخروج دم الاستحاضة صلاتها صحيح. قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخبار يوافق كل خبر منها قولا من هذه الأقاويل. صحيح، فهذه الأقوال الأربعة فيها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول تتوضأ لكل صلاة فيه، طيب الثاني اغتسل لكل صلاة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث تغتسل لكل صلاة، نعم هذا ذكرنا، تغتسل من ظهر إلى ظهر أيضا فيه، والرابع اللي هو الجمع الصوري أيضا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال غير قول ربيعة، يعني قول ربيعة هذا الذي ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستدل له بالروايات التي ليس فيها الأمر بالوضوء ولا بالإيش ولا بالغسل. الأحاديث الأولى التي ذكرناها عند أبي داود ليس فيها الأمر بالوضوء ولا بالغسل، فقد يستدل الربيع بهذا. قال: وقد تكلم في أساندها، يعني في الأخبار المرفوعة. نعم، تكلم في أساندها. قال: والنظر دال على ما قال ربيعة. يقول قول ربيعة النظر يدل عليه، النظر يدل عليه، يعني من ناحية النظر والعقل يدل عليه، إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه. وإنما قلت النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء، يعني في أثناء الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء. يقول هذا من جهة النظر، يقول ما في فرق. فإن كنا نقول أنه ينقض الوضوء فينبغي أنه ينقض الوضوء قبل وأثناء وخلال، يعني على هذا القول أن المستحاضة وهي تتوضأ غسلت مثلا الوجه نزل منها دم، تعيد مرة ثانية، طيب بدأت تغسل الوجه واليدين وجاءت تمسح الرأس نزل منها الدم، تعيد مرة ثانية، وهكذا. فيعني أين النظر في هذا؟ هذا نظر بعيد. قال: لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء والدم الخارج بعد الوضوء. نعم، وهناك قاعدة مهمة ربما تأتينا، القاعدة تأتي على بال الآن، ما أذكر الآن أين قرأتها، يعني قاعدة مهمة ربما تأتينا، وهي التفريق بين إيجاب الطهارة وإيش وخروج النجاسة. خروج النجاسة، النجاسة لا بد أن تكون نجاسة حتى يؤمر بالإيش بالوضوء منها. وأما الطهارة فقد تجب لأمر تعبدي، ففرضا نحن نقول أن دم الاستحاضة هذا يعني ليس نجاسة مثلا، ومع ذلك أمرت بالإيش أمرت بالوضوء، فيفرق بين باب النجاسة، يعني يفرق بين باب النجاسة وباب الطهارة. هذا شيء مهم. نعم، فالذي يعني بدأ به ابن المنذر هذا يعني ليس بالصحيح. قال: لأن الدم المستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء، فإذا كان هكذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء، وجب أن ينتقد ما غسلت من أعضاء الوضوء، لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم، وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء، يعني أثناء الوضوء، وما خرج منها قبل أن تدخل الصلاة وما حدث في الصلاة منه لا ينقض الطهارة، وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة لا ينقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة. قال: هذا الذي يدل عليه النظر. نقول: يشكل على هذا نظر آخر، وهو أن حكم الطارئ غير حكم العادي، ولذلك قالوا هذه إيش نوادر، هذه نادرات، فحكم النادرات غير حكم الإيش الأشياء المستديمة، هذا طارئ، فكيف سوينا بين هذا وهذا؟ قال: مع أن قد روينا عن مالك أنه استحب لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا أذاه قال: رجوت أن لا يكون عليه الضيق في ترك الوضوء، يعني يكون هذا مثل قول ربيعة. قال: وقد زعم يعقوب طبعا هنا كلام مهم، فمن أجل هذا يعني ضاق علينا الوقت، بنقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.